في مشكات أنشأناها تدعى أحبابي تبيان، تدعى أحبابي تبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الشريعة الإسلامية عنيت بتكريم الإنسان ورعاية مصالحه، وخصوصا هذه الضروريات الخمس: الدين والنفس والمال والعرض والعقل، وجعلت الاعتداء عليها جريمة عظيمة تستوجب عقوبة. ومن هذه الضروريات العرض، إنه أمر جلل، يضحي الإنسان بنفسه وبماله من أجل عرضه وكرامته. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. أحاط الإسلام العرض بسياج قوي للحفاظ عليه، ووضع ضوابط وحدود حتى لا تنتهك الأعراض، وحتى لا يقع الناس في الفحشاء، وحتى لا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. والشيطان كان حريصا من أول البشرية على إيقاع الرجل والمرأة فيما يصادم حفظ العرض، تزيين الفتنة والإغراء بها. والله سبحانه وتعالى خلقنا وفينا غريزة، غريزة الشهوة هذه، ولحكمة عظيمة جعلها فينا وابتلانا بها، وفيها حسنات عظيمة ومنافع شتى. فإذا كانت بالنكاح وملك اليمين فإنها من لذات الدنيا العظيمة ومن مباهج النفس ومسراتها، وكذلك بها يكون الدافع للوطء الذي يأتي من خلاله الولد. نساؤكم حرث لكم، وكذلك قال الله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي هذا الولد. ومنافع هذه الغريزة كثيرة جدا، والله تعالى لحكم جعلها فينا وابتلانا بها أيضا في الجانب المقابل. فمن جعل شهوته في حلال أجر، ومن جعلها في حرام أثم. وكان الشيطان حريصا على إيقاع البشر فيما هو من أمر الشهوة المحرمة، وللشيطان أسلوب خطير وتدرج كبير في الموضوع. ولذلك قال ربنا: يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. والله سبحانه وتعالى من رحمته أنه شرع لنا أمورا وقائية تقطع دابر الفتنة، وحذرنا من قضية الوقوع في فتنة النساء، وبين للرجال خطورة فتنة النساء، وكذلك للنساء خطورة الفتنة عليهن وبهن. والشريعة كاملة، الله إذا حرم شيئا حرم الأسباب والطرق والوسائل المفضية إليه. وفي سبيل مكافحة الفاحشة والرذيلة، وفي سبيل المحافظة على العفة والطهر والأخلاق الفاضلة، الشريعة جعلت هناك سدودا للذرائع الموصلة إلى الفاحشة. وإذا كان هنالك إجراءات كثيرة تتخذ في عالم الطب حتى لا تقع العدوى والأمراض تنتشر، وإذا كان هنالك إجراءات كثيرة في عالم الدفاع المدني تتخذ حتى لا تشب الحرائق ولا تنتشر، فهنالك إجراءات وقائية أيضا وتدابير احتياطية في الشريعة حتى لا تقع الفاحشة ولا تنتشر. والذين يقولون إن سد الذرائع تنطع وتشدد، نقول لهم فما بال إذن عالم الطب فيه اتخاذ إجراءات كثيرة والمرض لم يحصل حتى لا يحصل المرض. وكذلك الدفاع المدني عنده إجراءات كثيرة مكلفة وتأخذ وقتا، من المهندسين ومن المقاولين ومن الملاك من المشرفين، حتى لا تشب النار. فلماذا إذن تهمل الإجراءات التي جاءت في الشريعة سدا لذريعة الوقوع في الفاحشة؟ لماذا؟ الدنيا أعظم عندنا من الدين؟ الدنيا أهم عندنا من الدين؟ والله قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قال لا تقربوا ولم يقل لا تزنوا فقط، لا تقربوا. إذن لابد من سد السبل الموصلة إلى الحرام. وهناك أسباب كثيرة، السفور ووسائله، التبرج، الاختلاط، الخلوة بالأجنبية، تشبه الرجال بالنساء ونساء بالرجال، وهكذا. من ضمن الإجراءات الشرعية الأمر بستر العورات، فواجب على الرجال والنساء ستر العورات. قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. كان الشيطان حريصا أيها الإخوة والأخوات على قضية كشف العورات منذ وجد آدم عليه السلام ودخل الجنة مع زوجه، فقال لنا ربنا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. هذه الخطة الإبليسية من أول البشرية، ينزع عنهما لباسهما. إذن قضية التعرية وقضية نزع اللباس وكشف العورات هذه المؤامرة الإبليسية قديمة من بدء البشرية. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. وفي صحيح مسلم عن المسور بن مخرمة قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمش عراتا. وهكذا إذن تغطية العورات. المؤامرة اليهودية اليوم في العالم تقوم على كشف العورات. تصاميم اللباس كيف هي؟ ملابس البحر المزعومة أمام الناس كيف هي؟ ما تلبسه النساء في الأعراس كيف هو؟ ما يحدث اليوم في عالم الرياضة باسم الرياضة من قضية معرض للألبسة المتهتكة شبه عارية تخرج في هذه الرياضات. الأولمبياد هذا العالمي أصبح معرض للعورات، كشف العورات. صارت المحلات حافلة مع الأسف بالضيق والقصير والشفاف. ثلاث مصائب في عالم اللباس: ضيق وقصير وشفاف. الله عز وجل من حكمته أنه جعل هناك انجذابا من الرجل للمرأة والمرأة للرجل حتى تحدث هناك السكينة والرحمة تحدث الطمأنينة بينهما في عالم الزواج. لكن حدوث أي انجذاب في خارج عالم الزواج، قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال عليه الصلاة والسلام إن الدنيا خضرة حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ما هي الإجراءات والتدابير الوقائية التي جاءت بها الشريعة حفظا للأعراض ومنعا لانتشار فاحشة الزنا ووقوع ما يدنس العرض؟ ما هي الإجراءات والتدابير الوقائية التي جاءت بها الشريعة محافظة على الطهر والفضيلة؟ ما هي؟ هذه قضية التحذيرات العامة، التحذير من فترة النساء وجعل الشهوة في حرام إلى آخره. هنالك توجيهات كثيرة جدا في القرآن والسنة بهذا الخصوص، مثل غض البصر. هذه المسائل يقول بعض الناس نحن نعرف، لكن القضية تحتاج إلى مجاهدة. الله أمر المؤمنين بغض أبصارهم عن العورات وعن كل ما يثير الشهوات، أدب شرعي عظيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. الآية. إذن قضية غض البصر وسيلة لحفظ الفرج، والإخلال بهذا يؤدي إلى الإخلال بالآخر، وغض البصر وحفظ الفرج أزكى للمؤمنين في الدنيا والآخرة، وحفظ الفرج لا يتم إلا بغض البصر، وغض البصر يعين عليه الحجاب التام لجميع بدن المرأة. ولا يرتاب عاقل أن كشف النساء لوجوههن سبب للنظر إليهن، والانجذاب والتلذذ والعشق والغرام والهيام والعينان تزنيان وزناهما النظر في النهاية تقع المصيبة. من القواعد الشرعية الوسائل لا حكم المقاصد. أحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين كما قال ابن الجوزي. أما ابن القيم يقول النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من أطلق لحظاته دامت حسراته. الذي يلحظ بعينه ولا يبالي ويطلق بعينه اللحظة متابعا للحسان هالك. محمد بن سيرين كيف كان سلفنا يقول: والله ما نظرت إلى غير أم عبد الله في يقظة ولا منام. شوف الرجل من كمال إيمانه حتى المنام عنده. قال: وإني لأرى المرأة يعني الأجنبية في المنام فأذكر أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. ولذلك قال: ما رأيت غير أم عبد الله في اليقظة ولا في المنام، غير زوجته ما رأى. هذا يشبه يعني ما كان يقول بعض السلف، يرجع من صلاة العيد فيقول بعض تلاميذ أكثر النساء اليوم، قال: والله ما رأيت امرأة. الآية تدل أيضا على غض النساء لأبصارهن وأنهن مأمورات بذلك. وحتى من صفات أهل الجنة نساء الجنة، سواء الحور العين ولا النساء الصالحات المؤمنات من أهل الدنيا إذا دخلنا الجنة، قاصرات مقصورات. قال تعالى: فيهن قاصرات الطرف. فأثنى الله على الحور العين بأنهن قاصرات الطرف لا ينظرن إلى غير أزواجهن. قالت فاطمة رضي الله عنها: خير للمرأة لا ترى الرجال وألا يراها الرجال. سبحان الله العظيم، حتى في الموت المرأة يعني كما جاء الأمر من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نساء سلف الأمة الصالحات، إن المرأة ما تغطى على لوح الجنازة مباشرة حتى لا يظهر حجمها من وراء الغطاء، وإنما يوضع لها شيء بعيد عن جسمها ويجعل الغطاء فوقه، يعني كأنه فوق الجنازة مثل القبة الصغيرة، من أجل أن لا يكون الغطاء مباشر على الجسد أو على وهي ميتة. هي الآن مكفنة وهي ملفوفة بالكفن. وحتى يكون أستر من أمهات المؤمنين والتعليمات واضحة، يجعل عليها شيء فوقها، هي ملفوفة بالأكفان فوقها والغطى فوقه، من أجل أن لا يظهر حجم البدن، سترا للمرأة حتى بعد الموت. والعجيب أنهم الآن يعني هناك حرص على ستر الميتة وليس هناك حرص على ستر الحية. فوا عجبا بأي الحالين تكون الفتنة أشد، أبي الميت أم بالحية؟ نظر الفجأة له علاج في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة أمر السائل أن يصرف بصره، والحديث في صحيح مسلم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وكما يتناول غض البصر عن عورة الغير وما أشبهها من النظر إلى المحرمات، فإنه يتناول الغض عن بيوت الناس، فبيت الرجل يستر بدنه كما تستره ثيابه. وقد ذكر سبحانه غض البصر وحفظ الفرج بعد آية الاستئذان. لماذا؟ لأن البيوت سترة كالثياب، سترة كالثياب التي على البدن. والله جمع بين اللباسين في قوله تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. يعني اللباس غطى لعورة الإنسان، وكذلك البيت ستر له، فلا يجوز اقتحام البيت من غير استئذان. ولو انفتح باب البيت يجب غض البصر، ما تقتحم بيتا بعينك ولا برجلك، ولا بد من الاستئذان. إذن هناك تدابير واضحة في الشريعة، مثل قضية مثلا منع الاختلاط. ما أمكن، واضح من تصرفات الشريعة أنها تريد منع الاختلاط بين الجنسين، ما أمكن. وقلنا ما أمكن لأن هناك أوضاع يعني مستحيل، يعني لا يمكن منع الاختلاط تماما، لا في السوق ولا في الحرم ولا، ما يمكن. طيب ما هو التدبير الشرعي؟ المنع ما أمكن. فمثلا نحن نعرف أن الاختلاط باب من أبواب الحرام، يعني أصلا يعني الحرام هذا من وين ينتج؟ تعارف مسبق. وين حصل التعارف المسبق؟ في كثير من الأحيان يكون حدث نتيجة اختلاط، تقابل معه في مكان واحد، في مكتب، في كلية، في محل، وصار نظرة فابتسامة فإعجاب فكلام فتبادل الفتنة المتبادلة، وطبعا في النهاية المواعدة والوقوع في الحرم. ولذلك الشريعة جاءت بالحيلولة بين المرأة والرجل، وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: من أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المفاسد التي لا تحصى فلينظر إلى تلك المجتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم اختيارا أو اضطرارا، بإنصاف من نفسه وتجرد للحق عما عداه يجد الانفلات والتفكك. طيب ماذا يوجد في ديننا في الموضوع هذا؟ يعني أطهر الأماكن، أحب الأماكن إلى الله المساجد، أبعد الأماكن عن حرام المساجد. فلماذا جعلت صفوف النساء منفصلة عن صفوف الرجال؟ لماذا لم يسمح للمرأة أن تصلي جنب الرجل؟ لماذا تأم الرجل وتصلي بجانبه؟ لماذا قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها؟ لماذا شرها أولها وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها؟ لماذا تريد الشريعة هذا الفصل، هذا التباعد؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما قال حمزة بن أبي أسيد الأنصاري يروي عن أبيه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرنا استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريقة، يعني تمشي في وسط، لا، قال: عليكن بحافات الطريق. فإذا الجانب للمرأة والوسط للرجال، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. هذا رواه أبو داود حديث صحيح. ما جاءت المرأة وقالت: وين حقوقنا المسلوبة؟ جعلتونا على الجوانب، الرجال في الوسط، إيش معنى؟ ليش نريد أن نمشي في الوسط؟ هذا تمييز ضد المرأة. والله ما قلنا ذلك، لأن إبليس لا يحركهن ولا شياطين الإنس تؤزهن، وإنما في طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، في طاعة لله ورسوله. ما قالت المرأة: إيش يعني أنا درجة ثانية؟ أنا يعني الآن هذه دونية، يعني احتقار، يعني هذا احتقار؟ والله ما قلنا ذلك، بل هذا إكرام، هذا صيانة لها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكث في مكانه يسيرا بعد الصلاة لكي ينفذ من ينصرف من النساء، والحديث البخاري. قيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا في الصلاة. يعني المرأة تتأخر في الاقتداء بالإمام في المسجد إذا كانت خلف الرجال، يعني ممكن الصف الأول من النساء يرين الصف الآخر الأخير من الرجال، فقيل: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، حتى لا ترى امرأة من رجل شيئا. قال عليه الصلاة والسلام مرة من مرات: لو تركنا هذا الباب للنساء في مسجده، أشار إلى باب معين يعني خصصنا للنساء، قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى أن يدخل من باب النساء. سبحان الله، حتى في بيوت الله يوجد هذا الفصل وهذا التحرز وهذا التباعد. واليوم يريدونها، يريدون أن يعصوا الله ورسوله ويعاندوا أوامر الشريعة ويصروا على الانحراف، ويجعلونها تختلط في المكاتب وفي الشركات وفي المؤتمرات وفي الاجتماعات وفي الكليات، كل الإجراءات هذه التي ذكرناها في المسجد، في أطهر مكان، في الصلاة، حيث يكون العقل الآن مفطرة مش مشتغلا بالصلاة والعبادة. ومع ذلك هذه النتيجة. أي فرصة للاختلاط اقحم، مؤتمر، اجتماع، لقاءات، اقحم المرأة، اقحم الرجل، ادخل عليه، ادخلوا، ادخل المدير، يدخل المسؤول، يدخل المصور، يدخل الصحفي، يدخل. ليه ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ ما هي المصلحة معاندة الله ورسوله؟ ما هي المصلحة؟ ما هي مصلحة معاندة الشريعة؟ يقول بعضهم: الطواف، هل نعلم أن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والراشدين ما كان هناك اختلاف في الطواف؟ روى البخاري في صحيحه عن ابن جريج قال لعطاء: كيف يخالطنا الرجال؟ قال: لم يكن يخالطنا، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال، يعني معتزل عن الرجال، لا تخالطهم. وعن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر رضي الله عنه أن يطوف الرجال مع النساء، قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة رضي الله عنه. عامل عبد الملك بن مروان على مكة كان يفرق بين الرجال والنساء في الطواف والسعي. لما كان هذا ممكنا كانت الأعداد قليلة بالنسبة للآن. طبعا طبعا ما أحد كان يقول أنه كان يحج 3 مليون ويعتمر في, 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 في رمضان يمكن يوجد في الحرم 1.5 مليون. ما أحد كان, لا أحد يقول بهذا تاريخيا يعني. لكن لما كان ممكنا الفصل كان يفصل. وإلى عهد قريب لما كان الطواف يخف كان يجعل النساء خلف الرجال. كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مولى لها فقالت يا أم المؤمنين طفت بالبيت 7 واستلمت الركن 2 أو 3. فقالت عائشة لا أجرك الله, لا أجرك الله تدافعين الرجال, ألا كبرت ومررت؟ رواه البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار. لأن عرفت عائشة أنه ما يمكن استلام المرأة تستلم الركن إلا إذا دافعت الرجال. قالت ألا كبرتي ومررتي؟ ليه؟ وقاية من الفتنة. واللاتي لا يدركن هذا يأتين الآن بدون فقه, بدون فقه, وتأتي تزاحم عند الحجر إلا تقبل الحجر. ليه؟ يعني أقصاها ما هو؟ سنة. لكن ترتكب من أجل ذلك ماذا؟ معاصي. في ناس لا يخافون الله ممكن تحرش مرأة عند الكعبة. فليس من المصلحة المرأة أن تدخل بين الرجال هكذا. ذكر ابن الجوزي في أخبار النساء أن أحد السفهاء رأى امرأة في الطواف فأعجبته فدنا منها فكلمها فلم تلتفت إليه, وفي الليلة الثانية عاودها فقالت إليك عني فإني في موضع عظيم الحرمة. فأتت زوجها فقالت تعال معي فأرني المناسك. فأقبلت وزوجها معها فلما رأى الرجل ذلك انصرف عنها. فقالت المرأة تعد الذئاب على من لا حماة له وتتقي صولة المستأسد الضار. تعد الذئاب على من لا حماة له وتتقي صولة المستأسد الضار. قال ابن القيم ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر, وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة. ولذلك لا بد يكون عندنا نظرة شرعية في مسألة مقاطعة أي مؤتمر أو ملتقى أو اجتماع يتعمد فيه هذا الاختلاط. لا بد المجتمع كله يحتج على هذا, كل المعلمات, كل الطالبات, كل الطلاب, كل المدرسين لازم يصير في احتجاج جماعي. أما أن نترك المسألة والحبل على الغارب ويتى أهل الشر يفعلون ما يفعلون ويقررون ما يقررون ويقتحمون ما يقتحمون ويأتوننا بأنواع جديدة من الفتن وبأنواع جديدة من الشرور ويركبون رؤوسهم ويعاندون الدين والأحكام والحرام والحلال ويعاندون حتى الأعراف والعادات المستمدة من الشرع كله معاندة, يفتحون باب شر جديد, يفتحون باب فتنة جديدة, يأتوننا بما لم نكن عليه نحن, ما معنى ذلك؟ ثم إيش؟ نسكت؟ أقل شيء المقاطعة, اعمل مقاطعة جماعية يتأدب. ثم قصص التحرش الجنسي الوظيفي وفي الكليات وفي سبحان الله الكفار توصلوا إلى أن فصل الجنسين في التعليم يرفع مستوى التعليم. حتى والله العظيم شبابهم وفتياتهم قالوا بصريح العبارة توفرت لدينا أوقات للدراسة وتركيز أكثر لما دخلنا كليات منفصل فصل فيها فصل الجنسي. هم جربوه بحثوها وجربوها قالوا خلاص ما عاد الشاب يضيع وقته في التصنع لأجل الفتاة، ولا عادت الفتاة في بيتها يعني تضيع أوقاتا حتى في دورة مياه الكلية لتتزين من أجل الشباب. على الأقل هذا الوقت تم توفيره، ثم تركيز في الدراسة، ما عاد الذهن مشغولا. أنا ولا يراها وكلام وأشياء باله فيها معها غريزة تشتغل على طبيعي. فصار هناك تفريغ للذهن من هذه الانشغالات. تقول إحدى الفتيات كنت موظفة في أحد المستشفيات قبل 4 سنوات، قابلت عدة مرات شاب أجنبي من بلد نشأت بيننا علاقة، وأنا كنت أقصد التسلية يعني. ترى بالمناسبة كثير جدا من الفتيات ما تبدأ مشوار الفاحشة أو الحرام وهي تريد الفاحشة، لا، هي أحيانا ربما لا تكون فاهمة تماما ماذا تفعل. صراها أن تبدو كأنها بطلة المسلسل يعني، وأن عليها الأنظار والإعجاب يعني. ما تصور القضية تقع يعني تؤدي إلى وقوع الفاحشة. وكثير من البنات يعني يقولن هذا، وبعضهن يمكن عنده غفلة، لكن الشرع حكيم، الإجراءات هذه ما جاءت عبط اعتباطيا. تقول هذه كنت أقصد التسلية، لكن في إحدى اللقاءات جذبني ثم أغمي علي، واكتشفت بعد ذلك المصاب الأليم. ليش؟ حيل أهل الشر كثيرة في قضية تخدير، في قضية وضع المهم المصيبة يعني عمدا بدون النتيجة المؤلمة في الأخير، نقول في النهاية تقول وقعت. تقول أخرى، من واقع عمل الذي يفرض علي الاتصال الهاتفي المستمر مع موظفي الأقسام الرجالية، اقتنعت أن الرجال مهما بلغت درجة رصانتهم يتحينون الفرصة للدخول في العلاقة الوظيفية مع الزميلات في أجواء البساطة والتبسيط والتعمد التعامل الأسلوب. ليش؟ هذا يعني شيء طبيعي، المباسطة والضحك والمزح بين الجنسين. من هي التي يعني هي يعني مثلا عندها الخطوط الحمراء والتحرزات؟ والإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا لا يصمد أمام الشهوة. تقول أخرى، عمل يتطلب اتصالا مستمرا مع الموظفين والعملاء، ومن خبرة الرجل أول ما يسأل عنه في أي علاقة وظيفية مع امرأة محاولة التعرف على شكلها، وإذا أشيع في العمل إن موظفة الفلانية جميلة تقاطروا بأي طريق، كل واحد خدمة أي خدمة كأنها معاقة. تقول أخرى، مشكلتي كانت تكمن أنني كنت أتعامل مع الزملاء بأسلوب لطيف، مما دعا أحدهم من أصحاب النفوس المريضة للتواصل معي، ولما تعب بدون فائدة عمد لتشويه سمعتي بالترويج عن علاقة بيني وبينه، ولم أسمع تلك الإشاعات إلا من زوجي، وتلقيت نصيبي من التأنيب والمصيب وما حدث بعد ذلك. إذن المسألة هذه يعني تعمد نشر الاختلاط في المجتمعات الإسلامية، هذه الفكرة اليهودية التي صرحوا بها، يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا، تسهل سيطرتنا. ما خلوا علماء نفس الاختلاط يهذب المشاعر، ما خلوا علماء اجتماع ألا هي هذا ليش التعود على الطبيعة فيها يعني، وكل ممنوع مرغوب. وسبحان الله أحيانا نجد جريان أما ناس تريد الفتح المبين يعني، وهي في الحقيقة في النهاية إما اغتصاب ولا وقوع في فاحشة ولا تشويه سمعة ولا مشكلات زوجي يعني في البيت. ثم سمعة الفتاة إذا انضربت صعبة الإصلاح، صعبة الإصلاح. في دراسة مسحية في جامعة من أعرق جامعات العالم هارفارد، تمت بإشراف رسمي من الجامعة ذاتها، يعني درسوا الوثائق التاريخية في قضية التحرش الجنسي، أظهرت الدراسة أن 49% من البروفيسورات النساء المؤقتات يعني، و 32% من البروفيسورات المعينات رسميا، و 41% من طالبات الدراسات العليا، و 34% من طالبات البكالوريوس تعرضن للتحرش الجنسي من شخص في مركز سلطة على الأقل مرة في فترة البقاء في هارفارد، في جامعة هارفارد. طبعا نسب مخيفة، أنت متكلم على 34 الثلث، والثلث كثير، وهناك 41% وهذاك 49%، يعني النصف يعني. إذا هذه جامعة هارفارد، احنا ما نتكلم عن جامعة يعني شذاذ آفاق، ولا عن جامعة متخلفة، ولا عن جامعة يعني جامعة حواري، ولا جامعة شوارع. جامعة هارفارد نسبة التحرش التي وقعت للفتيات من بروفيسورة إلى طالبة بكالوريوس ما بين الثلث والنصف، هذا هو. هذه جامعة عريقة، يعني الرجال الذين يدرسون ما هم جايين، ما هم من سقط القوم، يعني ما هم من الشذاذ والرعاع، الرعاع ما هم من الرعاع. جامعة صعبة، ما يدخل إلا شخص جاد جدا جدا. من التدابير أن المرأة يعني الشرعية، أن الشرع جعل المحرم في السفر، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. ليه؟ حتى ما يطمع فيها طامع، المحرم يحميها. لماذا يجب أن يكون المحرم ذكرا؟ فلا تصلح المرأة محرما للمرأة. مسلما يعني كافر لا يؤتمن على الأعراض. بالغا لأن الصغير لا يستطيع أن يدفع. عاقلا لأن المجنون لا يغني. شروط المحرم، ما يطمع فيها أحد. من يجلس معها في الطيارة بجانبها محرم، في السيارة محرم. النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية إجراء آخر، ولما تنهى الشريعة عن خلوة لا سائق لا خادم لا طبيب، لا، ما في خلوة حرام. لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة. قال: اذهب فحج مع امرأتك. رواه البخاري ومسلم. قضية دخول الرجل على المرأة في البيت ويدخل عليها في مكانها كذا، إياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، الحمو. طيب أخو الزوج يحتاج يدخل البيت، يحتاج يدخل. قال: الحمو الموت، خلوة ما في، خلوة ما في. والآن جلسات عائلية مختلطة، إبراز الزينة والمفاتن والضحك والخضوع بالقول، خضوع بالقول. قال تعالى: ولا تخضعن بالقول. يعني هذا إجراء آخر وتدبير من التدابير الواقية من الفاحشة، لدرجة أن الشرع جعل حدا من الحدود الشرعية التي فيها جلد 100 جلدة وقذف ورمي بالحجارة حتى الموت للمحصن، ردعا للناس عن اختلاط الفاحشة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طيب حد القذف، هذا الذي يعتدي على العرض، حتى الذي ينشر أخبار تشوي سمعة في الأعراض، حصل كذا، فلان رمى فلان بفلان ورمى فلان بفلان. والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إجراء آخر، نهي عن مس المرأة الأجنبية. قالت عائشة رضي الله عنها: لا والله، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. رواه البخاري ومسلم. لأن يطعن بمخيط في رأسه خير من أن له من أن يمس امرأة لا تحل له. الآن لو نظرنا، الملكة إليزابيث هذه البريطانية قانون لا يصافحها إلا 7 رجال من أقاربها، هذا حكم القانون البريطاني عندهم لعلو مكانتها. طيب المرأة المسلمة أيضا لا يصافحها إلا 7 محارم اللي فقط. الشرع ما يقول دائما بالمناسبة لا 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 تفعل، وإنما كما يوجد منهيات يوجد أوامر، كما يوجد حرام يوجد واجب. مثلا قوله تعالى إجراء آخر لمواجهة الموضوع، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنم الله من فضله. يا أخي لا يوقفك، لا يردك أنه مع يعني راتبه قليل، سيغنيه الله عز وجل. هذا أمر من الله تعالى للأولياء بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيام جمع أيم، وهي التي لا زوج لها. وبالمناسبة الأيام تطلق على الذكور والإناث، كل من لا زوج له يقال له أيم، ذكر أو أنثى. وأنكحوا الأيام زوجها. ليه؟ للعفة والصيانة. عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ويتزوج والثانية والثالثة والرابعة إذا لم. فالمسألة هذه ما معناها يعني الشرع لهذه الدرجة ويفتح باب الحلال ويغلق أبواب الحرام، واستأذنوا عند الدخول للبيوت ولا تدخل ولا تقتحم، وحتى الأطفال ما يطلعوا على العورات، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، ولو أعلم الناغ لفقأت عينك. وقضية المرأة ما تخضع بالقول ولا تتغنج، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقرار النساء في البيوت وقرن في بيوتكن ما تخرج إلا الحاجة، لا تخرج إلا الحاجة، المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، فهي تصان هذه المرأة تصان، تخرج إيش لصلاة الجماعة، لقضاء حاجة من تشتري شيئا، العيدين، للحج والعمرة، لعرس ونحوه، للاستفتاء أو تعلم دينها وما يلزمها. ما هو الأصل أنها في بيتها مصونة. ثم والأمر بالحجاب والنهي عن التبرج والنهي عن السفور والنهي عن إبداء الزينة والأوامر الكثيرة التي جاءت، ويدنين عليهن من جلابيبهن، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، وكل هذه الأشياء من الله تعالى خالق المرأة وخالق الرجل. وقال لا يبدين زينتهن، هو هذه خطابات يجب المرأة تعي إنه هذه من الله، لابد أن تنفذها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ولا تتخرج متطيبة متعطرة. ثم لابد أن يربى الأولاد ذكورا وإناثا على كل هذه الأشياء، وقوا أنفسكم وأهليكم نارا ومن الصغر، وحتى يفصل بينهم في المضاجع. المرأة ما تنعت المرأة لزوجها، ما يجوز أن تنعت امرأة أجنبية لزوجها كأنه ينظر إليها كما جاء في البخاري، ما تصف صاحبتها لزوجها، هذه إجراءات أخرى أيضا. والدعاء اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني، سبحان الله، حتى هذا. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يحصن فروجنا وأن يبعد بيننا وبين الحرم. نسأله العفة والعفاف، نسأله حياة طيبة في الدنيا والآخرة، نسأله أن يدخلنا جنته وأن يباعدنا من ناره. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تبيانا نزل القرآن وأتى في السنة تبيان، فكتاب الله لنا نور والسنة دوما عنوان. مصباحا نجعل هديهما إن أظلم بالناس زمان، ونبث صفاء معينهما كي يحيا بهما الإنسان. في مشكات أنشناها تدعى أحبابي تبيان، تدعى أحبابي تبيان.